الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الغزوات، وقول المؤلف رحمه الله فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى الخلاف في عدد المغازي والسبب في اختلاف العدد، ثم نواصل الآن بقية تعليق على بقية كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. تقدم قول مغلطاي رحمه الله أن مجموع السرايا والمغازي 100 ما بين السرية وغزوة، والغزوة التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية ما يبعثهم عليه الصلاة والسلام من الجيش يقلون ويكثرون، وهكذا أيضا البعوث التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يشارك فيها بنفسه، بلغ مجموعها 100. ووافقوا على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: ولم يقاتل إلا في 9، يعني من مجموع المغازي التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يقع فيها قتال إلا في 9 منها. أول مغازي النبي عليه الصلاة والسلام أولها غزوة الأبواء، سمى ودان، هذه أول غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كانت في الشهر الثاني من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر غزاة خرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في رجب. فإذا أول غزوات هي غزوة الأبواء أو ودان، اسمان لغزوة واحدة، وآخرها غزوة تبوك، وبينهما المغازي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. قال: ولم يقاتل إلا في 9. بدر، هذه الغزوة الكبرى الأولى، هذه أول المغازي الكبار التي حصل فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه من المشركين، وكانت في رمضان، في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية. وقد أيد الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فهزموا المشركين هزيمة منكرة، وقتلوا جماعة كبيرة من المشركين بلغ عددهم 70، وفي هؤلاء 70 عدد من كبار وسادات قريش مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة الوليد بن عتبة وغيرهم من صناديق قريش. وهذه الغزوة هي من أجل الأعمال التي يسرها الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الحديث الصحيح حديث علي بن أبي طالب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ممن شهد المعركة فقال: ليس رجل منكم يقاتل حتى يقتل إلا دخل الجنة، فليس بينهم وبين دخول الجنة إلا أن يقتل المشركون واحدا منهم. فإذا قتل المسلم في تلك المعركة في غزوة بدر فإنه إلى الجنة. ولهذا لما سمع عمير بن الحمام هذه الكلمة قال: دخن دخن دخن، كان في فم ثمرات فألقاها وقال ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم ألقى التمرات يرى أن حياة طويلة إن عاش حتى يأكل التمرات، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. الغزوة الثانية التي وقع فيها قتال غزوة أحد، كانت في شهر شوال من السنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم أبو سفيان بجيش من المشركين يبلغ عددهم قرابة 3000، وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في المدينة لا يخرجوا منها، فإن صرفوا صرفهم الله، وإن دخلوا عليهم المدينة قاتلوهم فيها. وفي الغالب أن الداخل إليها سيهزم، ولكن كان رأي جماعة من الصحابة ولا سيما الذين لم يشهدوا غزوة بدر كان من رأيهم أن يخرجوا إلى المشركين. ثم مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرأي الثاني هذا، فلبس لامته وجهز الجيش وخرج للقاء المشركين وعسكر في أحد بجوار الجبل، جبل أحد، الجبل المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. وصعد عليه مرة هو وأبو بكر وعمر، فاهتز الجبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان بجوار جبل أحد جبل صغير، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على مؤخرة الجيش، خشي على ظهور المسلمين، فوضع على هذا الجبل الصغير عبد الله بن جبير ومعه 50 من الصحابة، كلفهم النبي عليه الصلاة والسلام بحماية ظهر الجيش، وأكد عليهم بعدم النزول من هذا الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزم. فابتدأت المعركة، وكانت الغلبة والنصرة في أولها للمسلمين. وذكر المؤرخون أن عدد المشركين الذين قتلوا عدد قليل، يعني في 20، لكن قول آخر قالوا لا، فإن حمزة روي عنه أنه قتل لوحده 30 من المشركين. فلان من الصحابة قتل عددا، فلان قتل عدد، فلان قتل عدد، حتى انهزم المشركون وكادوا أن يصبوا النساء، هند بنت عتبة ومن معها من النساء، ولكن وأخذ الصحابة ينشغلون بجمع الغنائم، كثير من الجيش المشرك ولا هاربا ورأوا الهزيمة. فلما رأى الرماة هذا الأمر قالوا لما نبقى، ننزل نشارك الناس في جمع الغنائم. فنهاهم عبد الله بن جبير أميرهم، ولكن لم يسمعوا منه، كان أمر الله قدرا مقدورا، فنزلوا، ما بقي معه إلا قرابة 10. خالد بن الوليد كان في ذاك الوقت في جيش المشركين، فكان يلاحظ الجبل فرأى انكشاف ظهر المسلمين بنزول الحماة الرماة، فاستغل الفرصة صعد الجبل وقضى على أولئك، ثم أخذ يهاجم المسلمين من وراء ظهورهم. وجاءت شائعة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، ففت هذا في عضد كثير من المسلمين، وحصل ما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وضرب على عاتقه ضربة شديدة جدا، ثم إنه سقط في حفرة من حفر كان حفرها أبو عامر الفاسق من أجل الإضرار بالمسلمين، حتى أنه لم يستطع أن يصعد إلى صخرة في الجبل، فلحق المسلمين أذى عظيم، كربة كبيرة جدا، وقتل فيها حمزة بن عبد المطلب، وقتل فيها مصعب بن عمير، وقتل فيها جماعة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول قد رأى رؤيا قبل معركة أحد، فقال إني رأيت رؤيا، أو قال رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت ثلمة في ذباب سيفي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال البقر التي تذبح ناس من أصحابي يقتلون يستشهدون شهادة في سبيل الله، والثلمة التي في ذباب السيف رجل من أهل بيتي يقتل، والدرع الحصينة قال أولتها بأنها المدينة. وهذا الذي حصل، فقتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم 70 عامتهم من الأنصار، وأصيب في عمه وأخيه من الرضاعة أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، قتل وحشي معروف وحشي بن حرب. ولما دخلوا المدينة حماهم الله عز وجل وكف عنهم بأس المشركين فانصرفوا إلى مكة. هذا ملخص لما وقع في غزوة أحد، وفيها درس، يعني هي ابتلاء من جهة ورفعة إن شاء الله لدرجة من أصيب وشهادة لمن قتل فيها من المسلمين، وأيضا فيها دروس وعبر. ومن أعظم دروسها أنه يتبين للمسلمين عاقبة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه معصية واحدة كلفت المسلمين هذا البلاء كله، وهي مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بأن يبقوا على الجبل ولا ينزلوا عنه مهما كانت الأمور حتى يأتيهم أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حصل كما قلنا الذي حصل، وكان أمر كتبه الله عز وجل فكان. فإذا كانت هذه المعصية حصل بسبب ما حصل، فما ظنك إذا كان جيش مسلم يريد قاتل عدو الله وهو غارق في خلل في العقائد، في كبائر ذنوب، في مساوئ أخلاق، كيف هذا الجيش تنصر على أعدائها؟ نحن إنما نقاتل الناس بديننا، قاتلهم بإيماننا، فإذا عصينا الله خالفنا أوامره سلط الله علينا عدوه. ولهذا كان عمر يكتب إلى الجيوش، يكتب إني أخاف عليكم من ذنوبكم أعظم من خوفي عليكم من عدوكم، لأن الله قد يسلط عليكم العدو بمعاصيكم بذنوبكم. قال والخندق، غزوة الخندق ولها اسم ثاني غزوة الأحزاب، وذلك أنه تجمع عدد كبير من قبائل العرب، قريش، خطفان، فزارة وغيرها من قبائل العرب حتى وصل عددهم 10,000. ثم قدموا المدينة، وانضم إلى ذلك أيضا نقب اليهود، يهود بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حصل على المسلمين كرب شديد، ولكن أنقذهم الله عز وجل بأسباب، ومنها أولا أن ألهمهم حفر الخندق في الجهة المكشوفة من المدينة، ليس فيها جبال، ليس فيها نخل، ليس فيها شيء، الجهة مكشوفة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، فحفر خندق عظيم لا تستطيع أن تتجاوزه خيول الأعداء، ومن أراد أن يدخل منه برجله أو كذا فإن الفراسة عليه فتصيبه وتقتله. فالمقصود أنه الله عز وجل يقول أنقذ المسلمين بهذه الفكرة الطيبة التي كانت عاقبتها حميدة. والمشهور أن الذي جاء بهذه الفكرة هو سلمان الفارسي، كانت معروفة في فارس، ولا تعرف هذه العرب هذه الخطة من الخطط الحربية. ففوجئ المشركون بما رأوا ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذا الخندق، وكل ما حاول بعضهم كان مصيره إلى القتل والانهزام. ثم بعد ذلك لما طال بهم الأمر سلط الله عز وجل عليهم ريح فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وادخل بسببها في قلوبهم الرعب، ثم انصرفوا، كفى الله عز وجل المسلمين شرهم. وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة النبوية في آخرها في شهر ذي القعدة. بعدها غزوة بني قريظة، بعدها غزوة بني قريظة، وهي من آثار غزوة الخندق، لأنه لما قدمت جيوش المشركين غدرت يهود وكان هم الذين يحمون ظهور النبي والصحابة من أهل المدينة. فلما نقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ورجع جيش المشركين، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لبني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأن يقتل رجالهم، كل من أنبت، كل من بلغ منهم الحلم حكم عليه بالقتل فقتلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيارهم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما مات سعد اهتز عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال شراح الحديث: يعني فرحا بقدومه، اهتزاز العرش فرحا بقدومه رضي الله عنه وارضاه. ولما أسر المسلمون وكيدر صاحب دومة الجندل كان معه مناديل، مناديل حرير ناعمة، فأخذ بعض الصحابة يلمسها ويتعجب من نعومتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه المناديل؟ لما ناديل سعد في الجنة أنعم من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة السادسة من الهجرة وقعت غزوة المريسيع، تسمى غزوة بني المصطلق، المريسيع أو بني المصطلق. أغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم غارون على الماء، فهزمهم الله عز وجل. حمك الله. وفي هذه الغزوة وقعت بعض الحوادث، ومن أشهرها قصة الإفك، حادثة الإفك في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام منها. وقد برأ الله عز وجل عائشة بآيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. وفي السنة السابعة كانت غزوة خيبر، في السنة السابعة منها، في أول السابعة في شهر محرم. وخيبر مدينة في شمال المدينة، مجموعة من الحصون، مجموعة من الحصون، حصن ناعم، حصن قموص، حصن الوطيف، حصن السلالم وغيرها، مجموعة من الحصون المنيعة. فحصل فيها قتال من حصن إلى حصن ومن حصن إلى حصن حتى فتحها الله عز وجل عليهم. ونعلم حديث أو قصة علي بن أبي طالب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام كل أخذ يتطلع لها، يقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، ليس طمعا في الإمارة ولا محبة لها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يربيهم على حب الزعامة والرئاسة والإمارة، بل كان يحذر من هذا القصد، كان يخبر بأن الإمارة حسرة وندامة، وأنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ولكن أحب عمر. لماذا؟ من أجل الشهادة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيتولاها، وهي محبته لله ولرسوله ومحبة الله ورسوله له. فلما صلى نظر ثم سأل: أين علي؟ وكان علي بن أبي طالب أرمد يشتكي عينيه رضي الله عنه، فجيء به لا يكاد يرى شيء، فتفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بصق فيها فبرأ من لحظته بإذن الله، فلم يشتكي عينه بعد ذلك أبدا حتى لحق برده رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه، فتح الله على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة الثامنة في شهر رمضان كان فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000، خرج في 10,000 من أصحابه. وسبب خروجه إلى مكة أن قريش نقضت العهد الذي أبرم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في صلح الحديبية. فإن صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة في آخرها، وكان من ضمن الشروط أن من شاء يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر بن وائل دخلت في حلف قريش. ومن البنود أنه إذا حصل عدوان فلا تنصر قريش أحدا على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعين أحدا على خلفاء قريش. فحصل أن وقعت حرب بين بكر بن وائل وبين خزاعة. اعتدت بكر على خزاعة، اعتدت عليهم، فأعانتهم قريش، أعانت بكر على خزاعة، وبذلك نقضوا العهد. فجاء وافد خزاعة عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يشتكي إليه، وأنشد أبيات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أبيات مشهورة في كتب السير، منها يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوثير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، إلى أن قال فانصر هداك الله نصرا أيدا. فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على نصرهم وعلى غزو قريش، فأعد العدة وجهز الجيش وكتم الخبر عن الناس حتى لا تستعد قريش فيحصل حرب ويحصل قتال كبير. وكتب حاطب بن أبي بلسعة، كتب إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يفشي لهم سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا مع امرأة، أخذت امرأة الكتاب وخبأته في قرونها في شعرها، ثم انطلقت به. فلما وصلت خرجت من المدينة، وصلت إلى مكان يسمى روضة خاخ، جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره. فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأمرهم أن يدركوا هذه المرأة، وأدركوها في المكان الذي بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلبوا منها أن تخرج لهم الكتاب، فأنكرت، قالت ما معي شيء. فهددوها وقالوا إما يعني تخرجين الكتاب وإلا جردناك أو كلمة نحو هذه، فخافت وأخرجت لهم الكتاب. جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب، وكان رجلا صاحب خير من أصحاب رسول الله، من المعروفين بالإيمان والاستقامة والصلاح، ومن أعظم مناقبه أنه ممن شهد غزوة بدر، فليس هو من جملة المنافقين المتهمين بالنفاق، فكان أمر غريب أن يصدر منه. فلم يستعجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولكن سأله، قال ما حملك على هذا التصرف، على هذا العمل؟ فاعتذر بأنه رجل ملصق في قريش، ليس له نسب فيه وله أهل في قريش في مكة، فأراد أن يقدم خدمة لقريش من أجل أن ينفع بها أهله وولده الموجودين في مكة. فهل الحامل له بغض دين الإسلام، بغض الرسول، محبة انتصار جيش الكفار على المسلمين؟ الجواب لا، وإنما فعل ما فعل من أجل طمع دنيوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هو فقد صدقكم، يعني كفوا عنه، لا تتعرضوا له ولا تتكلموا فيه ولا تعيروه بهذا العمل. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الخبر يفصل ويبين آيات النهي عن موالاة الكفار، والتي ظاهرها تكفير الموالي، لأن الله قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فظاهرها أن هذا الشخص المسلم الذي تولى اليهود، تولى النصارى، تولى الكفار، أنه صار واحدا منهم، هذا ظاهرها. لكن جاء هذا الحديث وكان من فوائده ومصالحه أن يبين أن هذه الموالاة منها ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما هو دون ذلك. لا شك أن هذا العمل الذي عمله عمل عظيم وعمل كبير، ولكنه ليس كفرا لما دفع له، لأن القصد الذي دفعه إلى هذا العمل لم يكن نفاقا أو كفرا بالله وبرسوله أو محبة وموالاة تامة للمشركين، فكان من جملة المعاصي التي تكفرها التوبة وتكفرها الأعمال الصالحة. ثم في نفس العام في شهر شوال الشهر العاشر، لما تم فتح مكة، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عوف بن مالك النصري قد جمع هوازن وثقيف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وكان قد بلغ عدد المسلمين في هذا الجيش 12,000، بلغ عددهم 12,000. كانت هذه أول مرة يصل عدد جيش للمسلمين يصل إلى هذا العدد، فقال رجل من القوم: لن يغلب 12,000 من قلة، عدد هوازن لا يبلغ هذا العدد، أقل بكثير. فصار عند بعض الناس اتكال أو نوع اعتماد على العدد، فابتلاهم الله عز وجل في أول المعركة بأن سلط عليهم عدوهم، فقد كانت هوازن كمنت للنبي عليه الصلاة والسلام في أماكن ما كانوا يتوقعونها، فلم يرعهم إلا والسهام تأتيهم من كل جانب، فأصيب من أصيب من المسلمين وقتل من قتل، وولى كثير منهم هاربا حتى انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا قليل، عدد قليل جدا من أهل بيته: العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعدد قليل جدا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البقية فانكشفوا عنه عليه الصلاة والسلام. في تلك اللحظات الحرجة ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أخذ ينادي يعلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مع أنه هذا تصرف في خطورة، وهو أن يسمع بعض المشركين فماذا يفعل به؟ ربما يقتله، وهذا يدل على شجاعة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على شجاعة عظيمة فيه عليه الصلاة والسلام. وكان من يعني المقاصد من وراء هذا العمل أن يعلم به المسلمون ويسمع به المسلمون فيلتفوا حوله وتجتمع كلمته مرة أخرى ويوحدوا صفوفهم مرة أخرى بعد الذي حصل. ثم أمر العباس أن ينادي في أصحاب رسول الله، وكان العباس صاحب صوت جهوري قوي يسمع من بعيد، فأخذ ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الشجرة. يذكر من ينادي؟ من أصحاب غزوة الحديبية، بيعة الرضوان، الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، بايعوه على ألا يفروا. فلما سمع الناس هذا النداء قال: حاصوا حيصة البقر على أولادها، رجعوا رجوع سريع وعظيم، وما هي إلا لحظات حتى أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين ووحدوا صفوفهم وحزم الله عز وجل عدوهم. ومن الآيات والمعجزات التي حصلت في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد قبضة من حصيات ثم رمى بها في وجوه القوم، وقال: شاهدت الوجوه، فما بقي منهم أحد إلا وصابه منها شيء. ثم رويت فيهم الهزيمة بعد تلك الرمية مباشرة بفضل الله عز وجل ورحمته. وغنم غنائم عظيمة جدا وقسمها على المؤلفة قلوبهم, قسمها على المؤلفة قلوبهم مثل عيينة بن حصن والعباس بن مرداس وغيرهم من سادات قريش, أعطى كل واحد 100 من الإبل, كل واحد 100 من الإبل, كل واحد 100 من الإبل, بعضهم يعطي ما بين جبلين من الغنم, ولم يعطي الأنصار شيء لا قليل ولا كبير. فوجد الأنصار في أنفسهم حتى قال بعضهم لقي محمد صلى الله عليه وسلم قومه, لقي محمد صلى الله عليه وسلم قومه. وقال بعضهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الناس, يعطيهم هذه العطيات العظيمة الكبيرة وسيوفنا تقطر من دمائهم ما يعطينا. حصل مثل هذا الكلام من بعض الأنصار. فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بجمعهم, فجمع الأنصار ثم خطبهم خطبة بليغة عظيمة تتجلى فيها فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام, تجلى فيها كمال بلاغته, كيف استطاع أن يقنع هؤلاء الذين وجدوا في أنفسهم ما وجدوا وما قاموا إلا وقد رضوا كل الرضا تمام الرضا. فقال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم, يعني أريدكم تسمعون الكلمة التي بلغتني. فسكتوا ما تكلموا. قال قولوا, لو قلتم لو شئتم لقلتم, ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم, أتيتنا مكذبا فصدقناك, طريدا فآويناك, وضعيف فنصرناك. ثم بعد ذلك ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلال فهداكم الله بي, متفرقين فجمعكم الله بي. وكل ما ذكرهم بنعمة من هذه النعم التي تحققت لهم على يده بفضل الله عز وجل قالوا الله ورسوله أمن. فلما عدد لهم هذه النعم قال قولوا, قولوا الآن. فسكتوا قالوا المنة لله ولرسوله. فقال لو شئتم لقلتم, يعني أتيتنا طريد فأويناك وكذا فصدقناك وكذا وكذا. ثم قال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة يقولون شجرة يعرفها العرب, شجرة ما أسرع ما تموت, تنبت تخضر ثم بعد ذلك لا يطول عمرها, تنتهي بسرعة, تنتهي دورتها في الحياة فتموت بسرعة. فشبه الدنيا بهذه الشجرة الحقيرة تشبيها للدنيا بها في سرعة زوالها, في سرعة زوالها. ثم قال أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاه والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ يعني أنا أعطيتهم هذه الأموال من أجل أي شيء؟ قال أعطيت هذه اللعاعة من الدنيا, أعطيت أقواما أتألف بها قلوبهم على الإسلام, ووكلتكم أنتم إلى الإيمان الذي في قلوبكم, أنتم لستم في حاجة إلى أن أتألفكم بهذه الأموال, فالله عز وجل قد من عليكم ورسخ الإيمان في قلوبكم وصرتم تطلعون إلى ما عند الله, ولا تؤثر فيكم هذه المقاصد والمطامع الدنيوية العاجلة. أما أولئك فلا, لو لم أعطهم لارتدوا على أعقابهم, لو لم أعطهم لانقلبوا أعداء للإسلام ولأهله, فهو يتألفهم بهذه الأموال. ثم ختم خطبته بقوله عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديا. وقال الناس, الناس دثار والأنصار شعار, الشعار يعني اللبس الذي يلاصق البدن, الشعار اللباس الذي يلاصق البدن لأنه يلامس الشعر, شعر البدن, والدثار ما يلبس فوق ذلك. فقال يعني أنتم ألفق الناس بي وأقرب الناس إلى قلبي وأحب الناس إلى قلبي. ثم ختم خطبته بدعاء فقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال الراوي فأطرق الأنصار رؤوسهم يبكون حتى أخضلوا لحاهم وقاموا راضين برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. ثم بعد ذلك انتقل عليه الصلاة والسلام إلى حصار الطائف، وكان من فر من هوازن ثقيف تجمعوا في الطائف وتحصنوا بها، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة لكن ما وصلوا إلى نتيجة، كانت الحصون منيعة وكان عندهم من الزاد والماء وكذا ما يكفيهم، فما تضرروا بهذا الحصار، إضافة إلى إصابات وقعت في صفوف المسلمين. ففك النبي عليه الصلاة والسلام الحصار عن الطائف ورجع إلى الجعرانة، قسم تلك الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وحصل ما حصل، ثم أحرم من الجعرانة وأدى عمرته الثالثة ودعا الله عز وجل، قال اللهم اهدي ثقيفا. فجاء الثقيف بعد ذلك وآمنت وأسلمت. هذه المعارك التي حصل فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه. قال الحافظ وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى. وادي القرى هذه منطقة شمال خيبر ممتدة طريق طويل فيه قرى يسمى وادي القرى، ويسمى في بعض الكتب قرى عربية، والمقصود أنه في هذا الطريق قرى متفرقة. وهذا التركيب ذكر بعض الباحثين، أنا نسيت الآن هل هو صلاح الدين المنجد أو حمد الجافر، كتب في بحث خاص عن أصل هذه التسمية قرى عربية، ووصل في نتيجة إلى أن هذا الإطلاق من إطلاقات اليهود، كانت يعني عندهم عجمة لم يتقنوا يعني اللغة العربية فركبوا هذا التركيب قرى عربية، والعرب تسميه وادي القرى، ومعروف في أشعار العرب ومنها قول الجميل بثينة ألا ليت شعري هل أديتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. قال وهذه المعركة وادي القرى متصلة بمعركة خيبر، ولهذا في الغالب يعني ما يفردونها على أنها غزوة مستقلة، بل هي تذكر بعد غزوة خيبر مباشرة متصلة بها. قال وفي الغابة مشهورة أيضا باسم آخر غزوة ذي قرد. وذلك أن عيينة بن حصن الفزاري سلب بعض الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم استولى عليها وكر راجعا، فأول من أدركهم من الصحابة سلمة ابن الأكوع، فأخذ يطاردهم لوحدهم من أول النهار من أول اليوم وهو لوحده، فكان معه سهام، فإذا اقترب منها أحد هؤلاء أطلق عليه السهم فقتله، ثم يأخذ ما تيسر له يحوز من الإبل التي سلبت وهكذا وينتقل، فإذا اقتربوا منه اختبأ وراء شجرة أو كذا وأخذ يرميهم بالحجارة، إن اقتربوا خشية من سرهم أخرج لهم سهمه وهو لوحده. فلم يلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من الصحابة إلا وقد رد كل الإبل التي أخذت وهو رجل لوحده. ثم لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه من الصحابة خرج بعضهم يريد أن يقاتل وكذا، كان منهم لعله الأخرم، فأراد أن يبارز عبد الرحمن بن عيينة بن حصن ابن سيد القوم، فقال له سلمة لا تفعل يعني أخشى عليك القتل، فقال أنشدك الله لا تحل بيني وبين الشهادة. فاختلف مع عبد الرحمن بن عيينة بن حصن بعض الضربات فقتل فيها هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، ثم قتلوا عبد الرحمن بن عيينة بن حصن. عموما حصل يعني فيها شيء من القتال لكنه قتال يسير. قال وبن النضير، هذه كانت بعد غزوة أحد، قبيلة من قبائل اليهود، وكانت هذه الوقعة بعد غزوة أحد. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض العهد ثم أجلاهم، منهم من انتقل إلى خيبر ومنهم من انتقل إلى أطراف الشام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في كتابه في كتابه ورسله. فصل في كتابه ورسله. الكتاب جمع كاتب، الكتاب جمع كاتب، والرسل جمع رسول، يعني الأشخاص الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء القبائل والملوك ونحوهم يدعونهم إلى الإسلام. وإنها نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتاب من أجل كتابة الوحي، من أجل كتابة الرسائل، من أجل قراءة ما يرد إليه من الكتب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى الكتابة، فكلما نزلت آيات نادى بعض الكتاب من أصحابه فأمرهم بكتابته حتى لا يضيع. وأما بالنسبة للحديث النبوي فإنه كان في أول الأمر ينهى عن كتابته، فقال: لا تكتب عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك أذن في الكتابة. لماذا منع من الكتابة؟ حتى لا تختلط بالقرآن الكريم، ولا سيما في أول الأمر، لأنه كانت أدوات الكتابة قليلة، الأوراق قليلة، يكتبون في العظام، يكتبون في اللخف، يكتبون في حجارة ونحو ذلك، فكانت الأدوات الكتابة أصلا من أقلام، من أشياء يكتب فيها قليلة جدا قليلة. وكان العرب أكثر اعتمادا على أي شيء؟ على الحفظ، أكثر ما يعتمدون على الحفظ. فكان القرآن يحفظ في الصدور، وأيضا من باب زيادة الطمأنينة كان يكتب. فربما يعني شخص ما عنده إلا كتف، عنده عظم، كتب فيه آيتين ثلاث، فلو فرض مثلا أنه سمع حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء وكتبه بعد تلك الآيات فوقها أو أسفل منها أو عن كذا يمينها أو شمالها، فربما مع الأيام ها يظن أن هذا الحديث جزء من هذه الآية. ولسيما ذكر العلماء أن الإعجاز في القرآن لا يتحصل إلا بثلاث آيات فأكثر، فالجزء من الآية، وربما الآية ربما لا يتبين فيها الإعجاز. واضح هذا؟ ولهذا الله عز وجل تحدى المشركين بالقرآن كامل بعشر سور، أقل شيء تحداهم به ما هو سورة، وأقل سورة كم آية؟ ثلاث آيات. فربما يكون جزء من آية أو آية واحدة قد يعني لا يظهر فيها حقيقة الإعجاز، ويكون معها حديث فيختلط هذا بهذا، ولا سيما في أول الأمر. ثم بعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الكتابة، فكان منهم من يكتب، مثل عبد الله بن عمرو ابن العاص، ومثل ما قال الرسول: اكتبوا لأبي شاه، وغير ذلك مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كتابة بعض حديثه. قال: كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، يعني الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة. وكان علي ذكر أنه هو المتخصص في كتابة العهود والمواثيق، مثل ما حصل في صلح الحديبية، وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس، هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اعتزل في بيته لما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وخالد بن سعيد بن العاص وحنظل بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة. حسنة هذه أمه، حسنة أمه عرف واشتهر بالنسبة إليها، وإلا هو شرحبيل بن عبد الله ابن المطيع الكندي. شرحبيل ابن عبد الله ابن المطيع الكندي هذا نسبه، وحسنة كما قلت أمه واشتهر بالنسبة إليها. قال الحافظ: وكان معاوية وزيد ألزمهم لذلك وأخصهم به، يعني كان هم أعظم الصحابة وأكثر الصحابة عناية بكتابة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكتاب. أما رسله الذين كان يرسلهم، قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحمة، هذا اسمه بالحبشية. إيش معنى الاسم هذا؟ قال: ومعناه عطية، معناه في لغة باللغة العربية معناه عطية، هذا ترجمة اسم أصحمة. طيب والنجاشي؟ يعني صار عندنا النجاشي وصار عندنا أصحمة. النجاشي لقب من ملك الحبشة يقال له النجاشي. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره، يعني توقير وتعظيم واحترام، فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، صلى عليه صلاة الغائب، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الغائب على غيره. واختلف العلماء لماذا صلى عليه. العمل عندنا هنا فسروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا على أنه صلى عليه صلاة الغائب للخدمات الجليلة العظيمة التي قدمها للإسلام وأهله، واضح هذا. ومن العلماء من يقول إنما صلى عليه لكونه مات في بلد نصارى لم يصلي عليه أحد. قال: وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. هذا رواه ابن إسحاق، رواه ابن إسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة، لكن ابن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، رواه بالعنعنة. والتدليس من قسم الحديث المدلس، من قسم الحديث إيش؟ الضعيف. وهذا يعني أقول لا يبعد مثل هذا ولا يستنكر، فالله عز وجل على كل شيء قدير. قد تكون يعني هذه آية من آيات الله عز وجل. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي، كان من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نزل جبريل على صورته، ربما نزل جبريل على صورته. أرسله إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته. لما جاءه دحية أرسل هرقل: انظروا من قوم هذا الرجل في مملكتي. فوجدوا أبا سفيان ومعه بعض قريش، كانوا خرجوا تجارا أو تجارا، كلاهما كلا الضبطين صحيح، كانوا خرجوا بعد صلح الحديبية إلى الشام. فدخلوا على هرقل وسأل، فقال هذا، قالوا هذا أقربنا إليه، يعني أبا سفيان. فأجلسه وأمر، قال: يعني سأسأله وإذا كذب فقولوا كذب. وأخذ يسأل أبا سفيان أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الإجابات. فلما فرغ أبو سفيان من إجاباته وكان صادقا ما كذب، وجد هرقل أن فعلا أن هذا الشخص الذي أرسل إليه الكتاب ويقول أنه نبي، أنه فعلا هو نبي الله عز وجل. فعرف ذلك وأدرك ذلك كله، وأخبرهم بأنه سيبلغ ملكه محل قدميه، وهم أن يسلم، ولكن وجد من قوم الصدود عن الإسلام حاشيته وزراءه ومراءه، فظن بملكه. قال: فهم بالإسلام فلم توافقه الروم. وقصته موجودة في صحيح البخاري في أول الكتاب، في أول صحيح البخاري. قال: وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، كاد أن يسلم ولم يفعل. وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان، يعني وهب سيرين لحسان بن ثابت، فأولدها عبد الرحمن ابن حسان شاعر مثل أبيه. عبد الرحمن أيضا من الشعراء كأبيه، وحسان من عمروا، ذكروا أن عاش 120 سنة، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندا، ألف مقصورة عندكم في المذكرة، يا ابني الجلندا الدال مفتوحة، قال: وهما من أزد، والملك جيفر، فأسلم وصدق وخلي بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر، يريد دنيا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، قالوا: مات نصرانيا. وبعث رسول الله شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء. البلقاء ما هو البلقان؟ عندكم نون في المذكرة، من أرض الشام. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. والرواية الأخرى أن الرسول أرسله إلى جبلة ابن الأيهم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزوم، هذا شقيق أم سلمة أم المؤمنين أخوها، أرسله إلى الحارث الحميري، الحارث بن عبد كلال الحميري أحد مقاولة اليمن، يعني ملوك اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي أو ساوى، ضبطان ذكرهما أهل العلم، ساوي أو ساوى التميمي الدارمي، قال: ملك البحرين. وش المقصود بالبحرين؟ الأحساء، المقصود بها الأحساء، كانت تسمى البحرين. وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. وعلى هذا حصلت له كرامة عظيمة مع جيشه، لما مشوا على البحر، مشوا على الماء بخيولهم، جعل الله لهم البحر يبسا حتى وصلوا إلى العدو. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس، ومعاذ بن جبل الأنصاري إلى جملة اليمن، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. وكان رسول قد وصاهم بوصية: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فنفع الله عز وجل بدعوتهم وأسلم على يديهم خلق كثير. قال المؤلف: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. كان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، وقيل 12، يعني يكون أولاد عبد المطلب عموما إما 13 أو 12، طيب أعدد لكم يعني أسماء أعمام النبي عليه الصلاة والسلام باختصار: الحارث هو أكبرهم، والزبير فتح الزاي الزبير، ويقال أيضا الزبير بالضم، والعباس هو أصغرهم أصغرهم العباس، وحمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، وأبو لهب وأبو طالب وقثم وعبد الكعبة وحجل أو جحل خلاف، والغيداق والمقوم وضرار، هؤلاء أولاد عبد المطلب إضافة إلى عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف استطرد عند ذكر بعض أبنائهم أو بناتهم، قال: وعماته ست: صفية وعاتكة وأم سكين وبرة وأروى وأميمة، هؤلاء بنات عبد المطلب عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لأم حكيم هي جدة عثمان بن عفان، أم حكيم بنت عبد المطلب تلقب بالبيضاء، هي جدة عثمان بن عفان أم أمه، أم عثمان أروى بنت قريظ، أمها أم حكيم بنت عبد المطلب. قال: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجات كثيرات، اختلف العلماء في تحديد عددهن تماما، خلاف بين العلماء، لكنهم أجمعوا على أنه مات عن تسع نسوة، مات عن تسع نسوة. والله عز وجل أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم في الزواج أكثر مما أباح لأمته، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تسع نسوة، جمع بينهم، ولله عز وجل في ذلك حكم كثيرة، في ذلك حكم كثيرة. ومن تلك الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع لأمته، ويحتاج إلى أن يحفظ عنه أقواله وأحواله، ولا سيما فيما يتعلق في شؤون بيته الخاصة التي لا يطلع عليها الرجال والأجانب عنه، فهذا العدد يكون من مصالحه أنهن كل واحدة منهن تنقل الأمة شيئا مما علمت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حصل في هذه الزواجات كثير من الخير للمسلمين، من تأليف قبائل ودخولها في الإسلام، وكف شر قبائل وكف شر أشخاص، فحصل من زواجاته يقول خير كثير للإسلام ولأهله. أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، تزوجه ابن 25 سنة وبقيت معه حتى بعثه الله، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني في السنة العاشرة من البعثة. وذكر أقوال أخرى: وكل أولاده من خديجة، ولم يتزوج عليها امرأة أخرى. واضح هذا؟ كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية، ولم يتزوج عليها امرأة أخرى حتى ماتت رضي الله عنه وأرضاها، وكانت نعم العون له ونعم الوزير له والسند له رضي الله عنه وأرضاها. وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موتها بأن الله عز وجل يقرئها السلام، الله عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب. إيش معنى من قصب؟ يعني من ذهب لا نصب فيه ولا صخب، لا نصب فيه ولا صخب. والعلماء مختلفون أي مفضل، خديجة أم عائشة؟ خلاف بين العلماء، لكن عموما جهد خديجة في أول الإسلام عظيم جدا، والخير الذي أجراه الله على يد عائشة في آخر الأمر أيضا عظيم وكثير، من حيث نشر العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تزوج سودة بنت زمعة، كانت ثيب، وهكذا خديجة أيضا ثيب، كل نسائه ثيبات إلا عائشة هي الوحيدة البكر من نسائه. قال وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو وكبرت بقيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدم بها العمر وكأنه رأى منها شيئا وكذا فهم بطلاقها هم أن يطلقها فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها وأن تهب يومها لعائشة ففعل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين ويقسم لبقية نسائه يوما واحدا. وتزوج عائشة بنت أبي بكر بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث وهي بنت ست سنين طفلة صغيرة فزوجها أبوها أبو بكر. ومتى دخل بها؟ دخل بها لما صار عمرها 9 سنوات وهي بنت 9 سنين بنى بها بعد مرجعه من غزوة بدر قال ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18 سنة عمر قصير مكثته مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حفظت ووعت هذا العلم وهذا الخير الكثير وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع كان عمرها تقريبا 60 سنة رضي الله عنه وأرضاها لما ماتت. قال ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها وكنيتها أم عبد الله فكناها النبي عليه الصلاة والسلام بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير. قال وروي أنها أسقطت من النبي سقطا ولكن غير صحيح هذا حديث ضعيف. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر وكانت قبله عند خنيس بن حذافة وكان من أصحاب رسول الله توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر قال طلق رسول الله حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. إذ حجر جمع بين الروايتين قال لا يمنع لا يمتنع إن الله عز وجل أمره أن يراجع حفصة للسببين الأول أنها صوامة قوامة والسبب الثاني رحمة بعمر لما دخله من الغم العظيم لما بلغه أن الرسول طلقها. قال وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر ومن الباحثين من يضاعف رواية تنصره والله أعلم. قال وتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله وهي بأرض الحبشة أصدقها عنه النجاشي رحمه الله. ثم قال وتزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة كانت قبله عند أبي سلمة المخزومي. وش علاقة أبي سلمة بالرسول؟ أخوه من الرضا. نعم بس اليوم ما في جوائز في المعذرة. طيب وكانت قبله عند أبي سلمة ثم لما توفي عنها علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت في نفسي أمن يعني يكون خير من أبي سلمة. فلم يفجأها إلا والرسول يتقدم لخطبتها بعد عدتها. قال تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته بنت أمينة بنت عبد المطلب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء بدون لم يعقب عليها هو لأن الله أنزل عليه فزوجناكها فلما قبل زيد منها وطرا زوجناكها بارك الله فيك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا أحب أن أنبه إلى مسألة وهي أنه بعض أهل العلم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب زينب كان يحبها وهي زوجها لزيد ابن حارثة ويفسرون قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني محبته لها وصرعوا على هذا المسألة، قالوا إن الرسول إذا حب امرأة مزوجة يجب على زوجها أن يطلقها، وهذا كله غير لائق، غير لائق. وما حصل هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا للأسف يعني موجود في بعض كتب السيرة، يذكرونه في باب الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام ليس بصحيح، وينزه عنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما معنى قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن الله عز وجل قد أوحى إليه بأنها ستكون زوجة له، وهذا الذي أبداه الله، هذا الذي أظهره الله، وهو أنها صارت زوجة له. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أي شيء؟ على علو الله، من أدلة أهل السنة على أن الله فوق السماوات. وتزوج زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين، لكن ما عمرت، بقيت عندها ثلاثة أشهر أو شهرين وتوفيت رضي الله عنها. وتزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب، قال من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران. وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، ويخالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، هؤلاء أولاد خالة، خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله بسرس، سرس منطقة بين مكة والمدينة، وتزوجه وحلال كما يقول أبو رافع الرسول بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تقول هي. أما ابن عباس فيقول تزوجها الرسول وهو محرم، لأن الرسول متى تزوجها؟ تزوجها في السنة السابعة في عمرة القضاء، في عمرة القضاء لما ذهب إلى مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة تزوج بها. فابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، ولكن هي ميمونة وأبو رافع الواسطة بينهما أثبت أنه إنما تزوجها وهو حلال، فبنى بها في سرس، دخل بها، وقدر الله عز وجل أنها بعد ذلك ماتت أين؟ في نفس هذه البلدة، ماتت في سرس، وهذا من الغرائب العجائب. قال ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم، الخدم يعني أحرار، أشخاص أحرار ليسوا عبيدا مماليك، أحرار يخدمون عليه الصلاة والسلام. والعلماء نصوا على أنه يجوز استخدام الحر إذا كان ذاك بطيب نفس منه، ما في حرج. قال أنس بن مالك وهند وأسماء، هند يسمى به الذكر يسمى به الأنثى، هند يسمى به الذكر وتسمى به الأنثى، اسم يصلح للجنسين جميعا. تذكرون أبيات عمر بن أبي ربيعة المشهورة، ليت هندا أنجزتنا متى ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. طيب، قال هند وأسماء ابنا حارفة، إذن هنا هند اسم لرجل ولا لامرأة؟ لرجل. وربيعة بن كعب، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر بالمين أو بالباء كلاهما روايتان، وبكير بن شداخ الليثي، يعني ما أظن في شيء يحتاج إلى تعليق. طيب، ننتقل إلى ذكر مواليه. اللي هو هند وأسماء كلاهما مشترك. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم، الموالي الذين اعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين اعتقهم. والولاء له طرفان، مولى من أعلى أو ولاء من أعلى ولاء من أسفل، فالمولى من الأعلى يعني المعتق، السيد المعتق يسمى مولى بالنسبة لمن اعتقه، والمولى من أسفل من هو المعتق العتيق نفسه، يقال هو مولى فلان. زيد بن حارثة الكلبي وابن أسامة بن زيد، ويقال أسامة الحب ابن الحب بكسر الحاء، الحب بمعنى المحبوب أو بمعنى الحبيب، وذلك لشدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لزيد وشدة محبته أيضا لأسامة. وثوبان وأبو كبشة من مولدي مكة، يقال اسمه سليم. ويسار كان من النوبة وهو الذي قتله العرنيون الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام واجتووا المدينة، فأمرهم الرسول أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا إلى إبل الصدقة وقام يسار هذا على رعايتهم وتطبيبهم والعناية بهم ويخدمهم، فلما تعافوا ماذا فعلوا؟ قتلوه وسملوا عينيه، سملوا عينيه يعني حموا مسامير وفقوا بها عينيه كحلوا بها، ثم استاقوا الإبل وهربوا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في أثرهم وقبض عليهم وسمل أعينهم قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يصرخون ويستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فذكروا أن هذا المولى الذي قتلوه، الراعي الذي قتلوه، هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام يسار. ثم ذكر عددا من الموالي، من النقاط التي ننبه عليها، قال وكركرة، السطر قبل الأخير، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، كركرة بكسر الكافين كركرة. وهناك أيضا بعضهم ذكر رواية أخرى بالفتح، لكن المشهور بكسر الكافين جميعا كركرة، كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، كان والله أعلم يقصد يعني على متاع النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عنه، لا سيما مثلا في الأسفار أو نحو ذلك. قال وآخر واحد ومأبور القبطي، مأبور القبطي أهداه المقوقس اللي هو من ملك الإسكندرية، أهدا مع ماريا القبطية وسيرين ومأبور هذا، وذكر أنه كان خصيا، كان خصيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب فيكم نشاط نعطيكم أسئلة وجوائز. طيب السؤال الأول، نصعب الأسئلة ولا نسهلها؟ طيب كم عدد أولاد عبد المطلب، كم عددهم بس؟ نعم بارك الله. في عندي نوعين من الجائزة، الدسم، ما تبقى للدسم. طيب واحد من من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رسول رسول الله، قلنا واحد منهم اسمه المهاجر، يقرب لنا من زوجات النبي، تفضل، يقرب لأم سلمة، وش القرابة؟ ها؟ تمام، القرابة بينه وبينها أخوها، تمام، تفضل بارك الله. طيب، من يعطيني ضبط؟ قال إلى ملك ملكي عمان جيفر وعبد، ايش الغلط وايش الصواب؟ الغلط اللي في المذكرة والصواب، بس لا تناظر المذكرة خلاص. جيفر وعبد ابني، من يحفظ؟ قلنا لكم المذكر كان مكتوب غلط واعطيناكم التصحيح. نعم الجولن دار. طيب بارك الله. ها ماذا تريد؟ عندك كمبيوتر؟ ما طيب تفضل، هذا انفع لك. أول معارك النبي عليه الصلاة والسلام، أول معركة وآخر معركة، ما شاء الله تعرف؟ طب ها؟ الأبواء وآخر معركة؟ ممتاز، تفضل تفضل. يا الله يجعلك من حفاظ القرآن إن شاء الله، من حفاظه العالمين به العاملين به، أما حفظ حاله ما يصل. طيب من هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها وبين عثمان قرابة؟ نعم كيف؟ البيضاء. وش تقرب عثمان؟ كيف؟ مستعجلين على الجائزة. أقول ما هي القرابة؟ ما هي القرابة بينه جدته أم أمي؟ الكتاب؟ تفضل. طيب بارك الله. نواصل في الأسئلة ولا نخلي هذه البكرة؟ أي أنت لك دين عندنا، تفضل تفضل. معلش نسيتك. يقولون في مثل الحقوق تبي حلوق، فاللي يسكت ما يصل الحق إلا. طيب إيش معنى موال الرسول المولى؟ تفضل طلعت لك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الغزوات، قول المؤلف رحمه الله فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم، وشرنا إلى الخلاف في عدد المغازي والسبب في اختلاف العدد، ثم نواصل الآن بقية تعليق على بقية كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. تقدم قول مغلطاي رحمه الله أن مجموع السرايا والمغازي 100 ما بين السرية وغزوة، والغزوة التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية ما يبعثهم عليه الصلاة والسلام من الجيش يقلون ويكثرون، وهكذا أيضا البعوث التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يشارك فيها بنفسه، بلغ مجموعها 100. ووافقوا على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ولم يقاتل إلا في 9، يعني من مجموع المغازي التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يقع فيها قتال إلا في 9 منها. أول مغازي النبي عليه الصلاة والسلام أولها غزوة الأبواء سمى ودان، هذه أول غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كانت في الشهر الثاني من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر غزاة خرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في رجب. فإذا أول غزوات هي غزوة الأبواء أو ودان، اثنان لغزوة واحدة، وآخرها غزوة تبوك، وبينهما المغازي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. قال ولم يقاتل إلا في 9، بدر هذه الغزوة الكبرى الأولى، هذه أول المغازي الكبار التي حصل فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه من المشركين، وكانت في رمضان في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية، وقد أيد الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فهزموا المشركين هزيمة منكرة وقتلوا جماعة كبيرة من المشركين بلغ عددهم 70، وفي هؤلاء 70 عدد من كبار وسادات قريش مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة الوليد بن عتبة وغيرهم من صناديق قريش. وهذه الغزوة هي من أجل الأعمال التي يسرها الله عز وجل لمن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الحديث الصحيح حديث علي بن أبي طالب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ممن شهد المعركة فقال ليس رجل منكم يقاتل حتى يقتل إلا دخل الجنة، فليس بينهم وبين دخول الجنة إلا أن يقتل المشركون واحدا منهم، فإذا قتل المسلم في تلك المعركة في غزوة بدر فإنه إلى الجنة. ولهذا لما سمع عمير بن الحمام هذه الكلمة قال دخن دخن دخن، كان في فمه ثمرات فألقاها وقال ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم ألقى التمرات يرى أن حياة طويلة إن عاش حتى يأكل التمرات، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. الغزوة الثانية التي وقع فيها قتال غزوة أحد، كانت في شهر شوال من السنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم أبو سفيان بجيش من المشركين يبلغ عددهم قرابة 3000، وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في المدينة لا يخرجوا منها، فإن صرفوا صرفهم الله وإن دخلوا عليهم المدينة قاتلوهم فيها، وفي الغالب أن الداخل إليها سيهزم، ولكن كان رأي جماعة من الصحابة ولا سيما الذين لم يشهدوا غزوة بدر كان من رأيهم أن يخرجوا إلى المشركين. ثم مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرأي الثاني هذا، فلبس لامته وجهز الجيش وخرج للقاء المشركين وعسكر في أحد بجوار الجبل، جبل أحد الجبل المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، وصعد عليه مرة هو وأبو بكر وعمر فاهتز الجبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان بجوار جبل أحد جبل صغير، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على مؤخرة الجيش، خشي على ظهور المسلمين، فوضع على هذا الجبل الصغير عبد الله بن جبير ومعه 50 من الصحابة، كلفهم النبي عليه الصلاة والسلام بحماية ظهر الجيش وأكد عليهم بعدم النزول من هذا الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. فابتدأت المعركة وكانت الغلبة والنصرة في أولها للمسلمين. وذكر المؤرخون أن عدد المشركين الذين قتلوا عدد قليل يعني في 20، لكن قول آخر قالوا لا، فإن حمزة روي عنه أنه قتل لوحده 30 من المشركين. فلان من الصحابة قتل عددا، فلان قتل عدد، فلان قتل عدد، حتى انهزم المشركون وكادوا أن يصبوا النساء، هند بنت عتبة ومن معها من النساء، ولكن وأخذ الصحابة ينشغلون بجمع الغنائم، كثير من الجيش المشرك ولا هاربا ورأوا الهزيمة، فلما رأى الرماة هذا الأمر قالوا لما نبقى، ننزل نشارك الناس في جمع الغنائم. فنهاهم عبد الله بن جبير أميرهم ولكن لم يسمعوا منه، كان أمر الله قدرا مقدورا، فنزلوا، ما بقي معه إلا قرابة العشرة. خالد بن الوليد كان في ذاك الوقت في جيش المشركين، فكان يلاحظ الجبل فرأى انكشاف ظهر المسلمين بنزول الحماة والرماة، فاستغل الفرصة صعد الجبل وقضى على أولئك، ثم أخذ يهاجم المسلمين من وراء ظهورهم. وجاءت شائعة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، ففت هذا في عضد كثير من المسلمين، وحصل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وضرب على عاتقه ضربة شديدة جدا، ثم إنه سقط في حفرة من حفر كان حفرها أبو عامر الفاسق من أجل الإضرار بالمسلمين، حتى أنه لم يستطع أن يصعد إلى صخرة في الجبل، فلحق المسلمين أذى عظيم، كربة كبيرة جدا، وقتل فيها حمزة بن عبد المطلب، وقتل فيها مصعب بن عمير، وقتل فيها جماعة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول قد رأى رؤيا، قد رأى رؤيا قبل معركة أحد، فقال إني رأيت رؤيا، أو قال رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت ثلمة في ذباب سيفي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال البقر التي تذبح ناس من أصحابي يقتلون يستشهدون شهادة في سبيل الله، والثلمة التي في ذباب السيف رجل من أهل بيتي يقتل، والدرع الحصينة قال أولتها بأنها المدينة. وهذا الذي حصل، فقتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم 70 عامتهم من الأنصار، وأصيب في عمه وأخيه من الرضاعة أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، قتل وحشي معروف وحشي بن حرب. ولما دخلوا المدينة حماهم الله عز وجل وكف عنهم بأس المشركين، فانصرفوا إلى مكة. هذا ملخص لما وقع في غزوة أحد، وفيها درس، يعني هي ابتلاء من جهة، ورفعة إن شاء الله لدرجة من أصيب، وشهادة لمن قتل فيها من المسلمين، وأيضا فيها دروس وعبر. ومن أعظم دروسها أنه يتبين للمسلمين عاقبة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه معصية واحدة كلفت المسلمين هذا البلاء كله، وهي مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بأن يبقوا على الجبل ولا ينزلوا عنه مهما كانت الأمور، حتى يأتيهم أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حصل كما قلنا الذي حصل، وكان أمر كتبه الله عز وجل فكان. فإذا كانت هذه معصية حصل بسبب ما حصل، فما ظنك إذا كان جيش مسلم يريد يقاتل عدو الله وهو غارق في خلل في العقائد، في كبائر ذنوب، في مساوئ أخلاق، كيف هذا الجيش تنصر على أعدائها؟ نحن إنما نقاتل الناس بديننا، قاتلهم بإيماننا، فإذا عصينا الله خالفنا أوامره سلط الله علينا عدوه. ولهذا كان عمر يكتب إلى الجيوش، يكتب إني أخاف عليكم من ذنوبكم أعظم من خوفي عليكم من عدوكم، لأن الله قد يسلط عليكم العدو بمعاصيكم بذنوبكم. قال والخندق، غزوة الخندق، ولها اسم ثاني غزوة الأحزاب، وذلك أنه تجمع عدد كبير من قبائل العرب، قريش، خطفان، فزارة وغيرها من قبائل العرب، حتى وصل عددهم 10,000. ثم قدموا المدينة، وانضم إلى ذلك أيضا نقض اليهود يهود بني قريظة في العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حصل على المسلمين كرب شديد، ولكن أنقذهم الله عز وجل بأسباب، ومنها أولا أن ألهمهم حفر الخندق في الجهة المكشوفة من المدينة، ليس فيها جبال، ليس فيها نخل، ليس فيها شيء، جهة مكشوفة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، فحفر خندق عظيم لا تستطيع أن تتجاوزه خيول الأعداء، ومن أراد أن يدخل منه برجله أو كذا فإن الفراسة عليه فتصيبه وتقتله. فالمقصود أنه الله عز وجل يقول أنقذ المسلمين بهذه الفكرة الطيبة التي كانت عاقبتها حميدة. والمشهور أن الذي جاء بهذه الفكرة هو سلمان الفارسي، كانت معروفة في فارس، ولا تعرف هذه العرب هذه الخطة من الخطط الحربية. ففوجئ المشركون بما رأوا ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذا الخندق، وكل ما حاول بعضهم كان مصيره إلى القتل والانهزام. ثم بعد ذلك لما طال بهم الأمر سلط الله عز وجل عليهم ريح فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وادخل بسببها في قلوبهم الرعب، ثم انصرفوا، كفى الله عز وجل المسلمين شرهم. وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة النبوية في آخرها في شهر ذي القعدة. بعدها غزوة بني قريظة، بعد غزوة بني قريظة، وهي من آثار غزوة الخندق، لأنه لما قدمت جيوش المشركين غدرت يهود، وكان هم الذين يحمون ظهور النبي والصحابة من أهل المدينة، فلما نقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ورجع جيش المشركين، تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لبني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأن يقتل رجالهم، كل من أنبت، كل من بلغ منهم الحلم حكم عليه بالقتل فقتلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيارهم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما مات سعد اهتز عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال شراح الحديث يعني فرحا بقدومه، اهتزاز العرش فرحا بقدومه رضي الله عنه وارضاه. ولما أسر المسلمون وكيدر صاحب دومة الجندل كان معه مناديل، مناديل حرير ناعمة، فأخذ بعض الصحابة يلمسها ويتعجب من نعومتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذه المناديل؟ لما ناديل سعد في الجنة أنعم من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة السادسة من الهجرة وقعت غزوة المريسيع، تسمى غزوة بن المصطلق، المريسيع أو بن المصطلق، أغار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم غارون على الماء، فهزمهم الله عز وجل. حمك الله. وفي هذه الغزوة وقعت بعض الحوادث، ومن أشهرها قصة الإفك، حادثة الإفك في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام منها، وقد برأ الله عز وجل عائشة بآيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. وفي السنة السابعة كانت غزوة خيبر، في السنة السابعة منها، في أول السابعة في شهر محرم، وخيبر مدينة في شمال المدينة مجموعة من الحصون، مجموعة من الحصون، حصن ناعم، حصن قموص، حصن الوطيف، حصن السلالم وغيرها، مجموعة من الحصون المنيعة. فحصل فيها قتال من حصن إلى حصن ومن حصن إلى حصن حتى فتحها الله عز وجل عليهم. ونعلم حديث أو قصة علي بن أبي طالب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام كل أخذ يتطلع لها، يقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، ليس طمعا في الإمارة ولا محبة لها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يربيهم على حب الزعامة والرئاسة والإمارة، بل كان يحذر من هذا القصد، كان يخبر بأن الإمارة حسرة وندامة، وأنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ولكن أحب عمر. لماذا؟ من أجل الشهادة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيتولاها، وهي محبته لله ولرسوله ومحبة الله ورسوله له. فلما صلى نظر ثم سأل: أين علي؟ وكان علي بن أبي طالب أرمد يشتكي عينيه رضي الله عنه، فجيء به لا يكاد يرى شيء، فتفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بصق فيها فبرأ من لحظته بإذن الله، فلم يشتكي عينه بعد ذلك أبدا حتى لحق بربه رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه، فتح الله على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة الثامنة في شهر رمضان كان فتح مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000، خرج في 10,000 من أصحابه. وسبب خروجه إلى مكة أن قريش نقضت العهد الذي أبرم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في صلح الحديبية. فإن صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة في آخرها، وكان من ضمن الشروط أن من شاء يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر بن وائل دخلت في حلف قريش. ومن البنود أنه إذا حصل عدوان فلا تنصر قريش أحدا على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعين أحدا على خلفاء قريش. فحصل أن وقعت حرب بين بكر بن وائل وبين خزاعة، اعتدت بكر على خزاعة، اعتدت عليهم، فأعانتهم قريش، أعانت بكر على خزاعة، وبذلك نقضوا العهد. فجاء وافد خزاعة عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يشتكي إليه وأنشد أبيات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أبيات مشهورة في كتب السير، منها: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، إلى أن قال: فانصر هداك الله نصرا أيدا. فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على نصرهم وعلى غزو قريش، فأعد العدة وجهز الجيش وكتم الخبر عن الناس حتى لا تستعد قريش فيحصل حرب ويحصل قتال كبير. وكتب حاطب بن أبي بلسعة، كتب إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يفشي لهم سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا مع امرأة، أخذت امرأة الكتاب وخبأته في قرونها في شعرها، ثم انطلقت به فلما وصلت خرجت من المدينة وصلت إلى مكان يسمى روضة خاخ، جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأمرهم أن يدركوا هذه المرأة، وأدركوها في المكان الذي بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلبوا منها أن تخرج لهم الكتاب فأنكرت، قالت ما معي شيء، فهددوها وقالوا إما يعني تخرجين الكتاب وإلا جردناك أو كلمة نحو هذه، فخافت وأخرجت لهم الكتاب، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب، وكان رجلا صاحب خير من أصحاب رسول الله، من المعروفين بالإيمان والاستقامة والصلاح، ومن أعظم مناقبه أنه ممن شهد غزوة بدر، فليس هو من جملة المنافقين المتهمين بالنفاق، فكان أمر غريب أن يصدر منه، فلم يستعجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولكن سأله قال ما حملك على هذا التصرف على هذا العمل، فاعتذر بأنه رجل ملصق في قريش ليس له نسب فيه وله أهل في قريش في مكة، فأراد أن يقدم خدمة لقريش من أجل أن ينفع بها أهله وولده الموجودين في مكة، فهل الحامل له بغض دين الإسلام، بغض الرسول، محبة انتصار جيش الكفار على المسلمين؟ الجواب لا، وإنما فعل ما فعل من أجل طمع دنيوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هو فقد صدقكم، يعني كفوا عنه، لا تتعرضوا له ولا تتكلموا فيه ولا تعيروه بهذا العمل. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الخبر يفصل ويبين آيات النهي عن موالاة الكفار، والتي ظاهرها تكفير الموالي، لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فظاهرها أن هذا الشخص المسلم الذي تولى اليهود تولى النصارى تولى الكفار أنه صار واحدا منهم، هذا ظاهره. لكن جاء هذا الحديث وكان من فوائده ومصالحه أن يبين أن هذه الموالاة منها ما هو كفر مخرج من الملة ومنها ما هو دون ذلك. لا شك أن هذا العمل الذي عمله عمل عظيم وعمل كبير، ولكنه ليس كفرا لما دفع له، لأن القصد الذي دفعه إلى هذا العمل لم يكن نفاقا أو كفرا بالله وبرسوله أو محبة وموالاة تامة للمشركين، فكان من جملة المعاصي التي تكفرها التوبة وتكفرها الأعمال الصالحة. ثم في نفس العام في شهر شوال الشهر العاشر لما تم فتح مكة، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عوف بن مالك النصري قد جمع هوازن وثقيف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وكان قد بلغ عدد المسلمين في هذا الجيش 12,000، بلغ عددهم 12,000، كانت هذه أول مرة يصل عدد جيش للمسلمين يصل إلى هذا العدد، فقال رجل من القوم لن يغلب 12,000 من قلة، عدد هوازن لا يبلغ هذا العدد أقل بكثير، فصار عند بعض الناس اتكال أو نوع اعتماد على العدد، فابتلاهم الله عز وجل في أول المعركة بأن سلط عليهم عدوهم، فقد كانت هوازن كمنت للنبي عليه الصلاة والسلام في أماكن ما كانوا يتوقعونها، فلم يرعهم إلا والسهام تأتيهم من كل جانب، فأصيب من أصيب من المسلمين وقتل من قتل، وولى كثير منهم هاربا حتى انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا قليل، عدد قليل جدا من أهل بيته، العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعدد قليل جدا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما البقية فانكشفوا عنه عليه الصلاة والسلام. في تلك اللحظات الحرجة ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أخذ ينادي يعلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه هذا تصرف في خطورة، وهو أن يسمع بعض المشركين فماذا يفعل به؟ ربما يقتله، وهذا يدل على شجاعة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على شجاعة عظيمة فيه عليه الصلاة والسلام. وكان من المقاصد من وراء هذا العمل أن يعلم به المسلمون ويسمع به المسلمون فيلتفوا حوله وتجتمع كلمته مرة أخرى ويوحدوا صفوفه مرة أخرى بعد الذي حصل. ثم أمر العباس أن ينادي في أصحاب رسول الله، وكان العباس صاحب صوت جهوري قوي يسمع من بعيد، فأخذ ينادي يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الشجرة، يذكر من ينادي من؟ أصحاب غزوة الحديبية بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، بايعوه على ألا يفروا، فلما سمع الناس هذا النداء قال حاصوا حيصة البقر على أولادها، رجعوا رجوع سريع وعظيم، وما هي إلا لحظات حتى أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين ووحدوا صفوفهم وهزم الله عز وجل عدوه. ومن الآيات والمعجزات التي حصلت في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد قبضة من حصيات ثم رمى بها في وجوه القوم، قال شاهدت الوجوه فما بقي منهم أحد إلا وصابه منها شيء، ثم رويت فيهم الهزيمة بعد تلك الرمية المباشرة بفضل الله عز وجل ورحمته. وغنم غنائم عظيمة جدا وقسمها على المؤلفة قلوبهم، قسمها على المؤلفة قلوبهم مثل عيينة بن حصن والعباس بن مرداس وغيرهم من سادات قريش، أعطى كل واحد 100 من الإبل، كل واحد 100 من الإبل، كل واحد 100 من الإبل، بعضهم يعطي ما بين جبلين من الغنم، ولم يعطي الأنصار شيء لا قليل ولا كثير، فوجد الأنصار في أنفسهم، حتى قال بعضهم لقي محمد صلى الله عليه وسلم قومه، لقي محمد صلى الله عليه وسلم قومه، وقال بعضهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الناس يعطيهم هذه العطيات العظيمة الكبيرة وسيوفنا تقطر من دمائهم ما يعطينا. حصل مثل هذا الكلام من بعض الأنصار، فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بجمعهم، فجمع الأنصار ثم خطبهم خطبة بليغة عظيمة تتجلى فيها فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام، تتجلى فيها كمال بلاغته، كيف استطاع أن يقنع هؤلاء الذين وجدوا في أنفسهم ما وجدوا وما قاموا إلا وقد رضوا كل الرضا تمام الرضا. فقال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم، يعني أريدكم تسمعون الكلمة التي بلغتني، فسكتوا ما تكلموا، قال قولوا، لو قلتم لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، طريدا فآويناك، وضعيف فنصرناك. ثم بعد ذلك ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلال فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، وكل ما ذكرهم بنعمة من هذه النعم التي تحققت لهم على يده بفضل الله عز وجل قالوا الله ورسوله أمن. فلما عدد لهم هذه النعم قال قولوا، قولوا الآن، فسكتوا، قالوا المنة لله ولرسوله، فقال لو شئتم لقلتم، يعني أتيتنا طريد فأويناك وكذا فصدقناك وكذا وكذا. ثم قال يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة يقولون شجرة يعرفها العرب، شجرة ما أسرع ما تموت، تنبت تخضر ثم بعد ذلك لا يطول عمرها، تنتهي بسرعة، تنتهي دورتها في الحياة فتموت بسرعة. فشبه الدنيا بهذه الشجرة الحقيرة تشبيها للدنيا بها في سرعة زوالها، في سرعة زوالها. ثم قال: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ يعني أنا أعطيتهم هذه الأموال من أجل أي شيء؟ قال: أعطيت هذه اللعاعة من الدنيا، أعطيت أقواما أتألف بها قلوبهم على الإسلام، ووكلتكم أنتم إلى الإيمان الذي في قلوبكم، أنتم لستم في حاجة إلى أن أتألفكم بهذه الأموال، فالله عز وجل قد من عليكم ورسخ الإيمان في قلوبكم وصرتم تطلعون إلى ما عند الله، ولا تؤثر فيكم هذه المقاصد والمطامع الدنيوية العاجلة. أما أولئك فلا، لو لم أعطهم لارتدوا على أعقابهم، لو لم أعطهم لانقلبوا أعداء للإسلام ولأهله، فهو يتألفهم بهذه الأموال. ثم ختم خطبته بقوله عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديا. وقال: الناس دثار والأنصار شعار. الشعار يعني اللبس الذي يلاصق البدن، الشعار اللباس الذي يلاصق البدن لأنه يلامس الشعر، شعر البدن، والدثار ما يلبس فوق ذلك. فقال: يعني أنتم ألفق الناس بي وأقرب الناس إلى قلبي وأحب الناس إلى قلبي. ثم ختم خطبته بدعاء فقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال الراوي: فأطرق الأنصار رؤوسهم يبكون حتى أخضلوا لحاهم، وقاموا راضين برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا ونصيبا. ثم بعد ذلك انتقل عليه الصلاة والسلام إلى حصار الطائف، وكان من فر من هوازن ثقيف تجمعوا في الطائف وتحصنوا بها، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة، لكن ما وصلوا إلى نتيجة، كانت الحصون منيعة وكان عندهم من الزاد والماء وكذا ما يكفيهم، فما تضرروا بهذا الحصار، إضافة إلى إصابات وقعت في صفوف المسلمين. ففك النبي عليه الصلاة والسلام الحصار عن الطائف ورجع إلى الجعرانة، قسم تلك الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وحصل ما حصل، ثم أحرم من الجعرانة وأدى عمرته الثالثة ودعا الله عز وجل، قال: اللهم اهدي ثقيفا. فجاء الثقيف بعد ذلك وآمنت وأسلمت. هذه المعارك التي حصل فيها قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه. قال الحافظ: وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى. وادي القرى هذه منطقة شمال خيبر ممتدة، طريق طويل فيه قرى يسمى وادي القرى، ويسمى في بعض الكتب قرى عربية، قرى عربية، والمقصود أنه في هذا الطريق قرى متفرقة. وهذا التركيب ذكر بعض الباحثين، أنا نسيت الآن هل هو صلاح الدين المنجد أو حمد الجافر، كتب في بحث خاص عن أصل هذه التسمية قرى عربية، ووصل في نتيجة إلى أن هذا الإطلاق من إطلاقات اليهود، كانت يعني عندهم عجمة لم يتقنوا يعني اللغة العربية، فركبوا هذا التركيب قرى عربية، والعرب تسميه وادي القرى، ومعروف في أشعار العرب، ومنها قول الجميل بثينة: ألا ليت شعري هل أديتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. قال: وهذه المعركة وادي القرى متصلة بمعركة خيبر، متصلة بمعركة خيبر، ولهذا في الغالب يعني ما يفردونها على أنها غزوة مستقلة، بل هي تذكر بعد غزوة خيبر مباشرة متصلة بها. قال وفي الغابة، وفي الغابة مشهورة أيضا باسم آخر، غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد. وذلك أن عيينة بن حصن الفزاري سلب بعض الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، استولى عليها وكر راجعا، فأول من أدركهم من الصحابة سلمة ابن الأكوع، فأخذ يطاردهم لوحدهم من أول النهار، من أول اليوم وهو لوحده، فكان معه سهام، فإذا اقترب منها أحد هؤلاء أطلق عليه السهم فقتله، ثم يأخذ ما تيسر له يحوز من الإبل التي سلبت وهكذا وينتقل، فإذا ابتعدوا عنه، فإذا اقتربوا منه اختبأ وراء شجرة أو كذا وأخذ يرميهم بالحجارة، إن اقتربوا خشية من سرهم أخرج لهم سهمه وهو لوحده. فلم يلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من الصحابة إلا وقد رد كل الإبل التي أخذت وهو رجل لوحده. ثم لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه من الصحابة خرج بعضهم يريد أن يقاتل وكذا، كان منهم لعله الأخرم، فأراد أن يبارز عبد الرحمن بن عيينة بن حصن ابن سيد القوم، فقال له سلمة لا تفعل، يعني أخشى عليك القتل، فقال أنشدك الله لا تحل بيني وبين الشهادة، لا تحل بيني وبين الشهادة. فاختلف مع عبد الرحمن بن عيينة بن حصن بعض الضربات فقتل فيها هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، ثم قتلوا عبد الرحمن بن عيينة بن حصن. عموما حصل يعني فيها شيء من القتال لكنه قتال يسير. قال وبن النضير، هذه كانت بعد غزوة أحد، قبيلة من قبائل اليهود، وكانت هذه الوقعة بعد غزوة أحد، حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض العهد ثم أجلاهم، منهم من انتقل إلى خيبر ومنهم من انتقل إلى أطراف الشام. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في كتابه، في كتابه ورسله، فصل في كتابه ورسله. الكتاب جمع كاتب، الكتاب جمع كاتب، والرسل جمع رسول، يعني الأشخاص الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء القبائل والملوك ونحوهم يدعونهم إلى الإسلام. ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام كتاب من أجل كتابة الوحي، من أجل كتابة الرسائل، من أجل قراءة ما يرد إليه من الكتب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى الكتابة، فكل ما نزلت آيات نادى بعض الكتاب من أصحابه فأمرهم بكتابته حتى لا يضيع. وأما بالنسبة للحديث النبوي فإنه كان في الأول الأمر ينهى عن كتابته، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك أذن في الكتابة. لماذا منع من الكتابة؟ حتى لا تختلط بالقرآن الكريم، ولا سيما في أول الأمر، لأنه كانت أدوات الكتابة قليلة، الأوراق قليلة، يكتبون في العظام، يكتبون في اللخف، يكتبون في حجارة ونحو ذلك، فكانت الأدوات الكتابة أصلا من أقلام، من أشياء يكتب فيها قليلة جدا قليلة، وكان العرب أكثر اعتمادهم على أي شيء، على الحفظ، أكثر ما يعتمدون على الحفظ، فكان القرآن يحفظ في الصدور، وأيضا من باب زيادة الطمأنينة كان يكتب. فربما يعني شخص ما عنده إلا كتف، عنده عظم، كتف فيه آيتين ثلاث، فلو فرض مثلا أنه سمع حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء وكتبه بعد تلك الآيات فوقها أو أسفل منها أو عن كذا يمينها أو شمالها، فربما مع الأيام ها يظن أن هذا الحديث جزء من هذه الآية. ولسيما ذكر العلماء أن الإعجاز في القرآن لا يتحصل إلا بثلاث آيات فأكثر، فالجزء من الآية وربما الآية ربما لا يتبين فيها الإعجاز، واضح هذا؟ ولهذا الله عز وجل تحدى المشركين بالقرآن كامل بعشر سور، أقل شيء تحداهم به ما هو سورة سورة، وأقل سورة كم آية؟ ثلاث آيات، فربما يكون جزء من آية أو آية واحدة قد يعني لا يظهر فيها حقيقة الإعجاز ويكون معها حديث فيختلف هذا بهذا، ولا سيما في أول الأمر. ثم بعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الكتابة، فكان منهم من يكتب مثل عبد الله بن عمرو ابن العاص، ومثل ما قال الرسول اكتبوا لأبي شاه، وغير ذلك مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كتابة بعض حديثه. قال كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، يعني الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة. وكان علي ذكر أنه هو المتخصص في كتابة العهود والمواثيق مثل ما حصل في صلح الحديبية، وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم وبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس، هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي اعتزل في بيته لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وخالد بن سعيد بن العاص وحنظل بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة، حسنة هذه أمه، حسنة أمه عرف واشتهر بالنسبة إليها، وإلا هو شرحبيل بن عبد الله ابن المطيع الكندي، شرحبيل ابن عبد الله ابن المطيع الكندي هذا نسبه، وحسنة كما قلت أمه واشتهر بالنسبة إليها. قال الحافظ وكان معاوية وزيد ألزمهم لذلك وأخصهم به، يعني كان هم أعظم الصحابة وأكثر الصحابة عناية بكتابة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للكتاب. أما رسله الذين كان يرسلهم، قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة، هذا اسمه بالحبشية، إيش معنى الاسم هذا؟ قال ومعناه عطية، معناه في لغة باللغة العربية معناه عطية، هذا ترجمة اسم أصحمة. طيب النجاشي، يعني صار عندنا النجاشي وصار عندنا أصحمة، النجاشي لقب من ملك الحبشة يقال له النجاشي، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره، يعني توقير وتعظيم واحترام، فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، صلى عليه صلاة الغائب، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الغائب على غيره. واختلف العلماء لماذا صلى عليه، العمل عندنا هنا فسروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا على أنه صلى عليه صلاة الغائب للخدمات الجليلة العظيمة التي قدمها للإسلام وأهله، واضح هذا؟ ومن العلماء من يقول إنما صلى عليه لكونه مات في بلد نصارى لم يصلي عليه أحد. قال وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره، هذا رواه ابن إسحاق، رواه ابن إسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة، لكن ابن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، رواه بالعنعنة، والتدليس من قسم الحديث المدلس من قسم الحديث إيش الضعيف، وهذا يعني أقول لا يبعد لا يبعد مثل هذا ولا يستنكر. الله عز وجل على كل شيء قدير. قد تكون يعني هذه آية من آيات الله عز وجل. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي، كان من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نزل جبريل على صورته، ربما نزل جبريل على صورته. أرسله إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته. لما جاءه دحية أرسل هرقل: انظروا من من قوم هذا الرجل في مملكتي. فوجدوا أبا سفيان ومعه بعض قريش، كانوا خرجوا تجارا، تجارا أو تجارا، كلاهما كلا الضبطين صحيح. كانوا خرجوا بعد صلح الحديبية إلى الشام، فدخلوا على هرقل وسأل، فقال هذا، قالوا هذا أقربنا إليه، يعني أبا سفيان. فأجلسه وأمر، قال: يعني سأسأله وإذا كذب فقولوا كذب. وأخذ يسأل أبا سفيان أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الإجابات. فلما فرغ أبو سفيان من إجاباته وكان صادقا ما كذب، وجد هرقل أن فعلا أن هذا الشخص الذي أرسل إليه الكتاب ويقول أنه نبي، أنه فعلا هو نبي الله عز وجل. فعرف ذلك وأدرك ذلك كله، وأخبرهم بأنه سيبلغ ملكه محل قدميه، وهم أن يسلم، ولكن وجد من قوم الصدود عن الإسلام حاشيته وزراءه ومراءه، فظن بملكه. قال: فهم بالإسلام فلم توافقه الروم. وقصته موجودة في صحيح البخاري في أول الكتاب، في أول صحيح البخاري. قال: وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال: خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، كاد أن يسلم، كاد أن يسلم ولم يفعل. وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان، يعني وهب سيرين، وهب سيرين لحسان بن ثابت، فأولدها عبد الرحمن ابن حسان شاعر مثل أبيه. عبد الرحمن أيضا من الشعراء كأبيه، وحسان من عمروا، ذكروا أن عاش 120 سنة، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندا، ألف مقصورة عندكم في المذكرة، يا ابني الجلندا الدال مفتوحة. قال: وهما من أزد، والملك جيفر، فأسلم وصدق وخلي بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة، إلى هوذة بن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر، يريد دنيا، يريد دنيا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، قالوا: مات نصرانيا. وبعث رسول الله شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، البلقاء ما هو البلقان، عندكم نون في المذكرة، من أرض الشام. قال: شجاع، فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. والرواية الأخرى أن الرسول أرسله إلى جبلة ابن الأيهم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزوم، هذا شقيق أم سلمة أم المؤمنين، أخوها، أرسله للحارث الحميري، الحارث بن عبد كلال، الحارث بن عبد كلال الحميري أحد مقاولة اليمن، يعني ملوك اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي أو ساوى، ضبطان ذكرهما أهل العلم، ساوي أو ساوى التميمي الدارمي، قال ملك البحرين. وش المقصود بالبحرين؟ الأحساء، المقصود بها الأحساء، كانت تسمى البحرين. وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. ولعل هذا حصلت له كرامة عظيمة مع جيشه لما مشوا على البحر، مشوا على الماء بخيولهم، جعل الله لهم البحر يبسا حتى وصلوا إلى العدو. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس، ومعاذ بن جبل الأنصاري إلى جملة اليمن، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. وكان رسول قد وصاهم بوصية يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، فنفع الله عز وجل بدعوتهم وأسلم على يديهم خلق كثير. قال المؤلف: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. كان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، وقيل 12، يعني يكون أولاد عبد المطلب عموما إما 13 أو 12. طيب أعدد لكم يعني أسماء أعمام النبي عليه الصلاة والسلام باختصار: الحارث هو أكبرهم، والزبير فتح الزاي الزبير، ويقال أيضا الزبير بالضم، والعباس هو أصغرهم العباس، وحمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، وأبو لهب وأبو طالب وقثم وعبد الكعبة وحجل أو جحل خلاف، والغيداق والمقوم وضرار، هؤلاء أولاد عبد المطلب إضافة إلى عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف استطرد عند ذكر بعض أبنائهم أو بناتهم، قال: وعماته 6: صفية وعاتكة وأم سكين وبرة وأروى وأميمة، هؤلاء بنات عبد المطلب عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لأم حكيم هي جدة عثمان بن عفان، أم حكيم بنت عبد المطلب تلقب بالبيضاء، هي جدة عثمان بن عفان أم أمه، أم عثمان أروى بنت قريظ، أمها أم حكيم بنت عبد المطلب. قال: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زوجات كثيرات، اختلف العلماء في تحديد عددهن تماما، خلاف بين العلماء، لكنهم أجمعوا على أنه مات عن 9 نسوة، مات عن 9 نسوة. والله عز وجل أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم في الزواج أكثر مما أباح لأمته، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين 9 نسوة، جمع بينهم، ولله عز وجل في ذلك حكم كثيرة، في ذلك حكم كثيرة. ومن تلك الحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع لأمته، ويحتاج إلى أن يحفظ عنه أقواله وأحواله، ولا سيما فيما يتعلق في شؤون بيته الخاصة التي لا يطلع عليها الرجال والأجانب عنه، فهذا العدد يكون من مصالح أنهن كل واحدة منهن تنقل الأمة شيئا مما علمت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حصل في هذه الزواجات كثير من الخير للمسلمين من تأليف قبائل ودخولها في الإسلام وكف شر قبائل وكف شر أشخاص، فحصل من زواجاته يقول خير كثير للإسلام ولأهله. أول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، تزوجه ابن 25 سنة وبقيت معه حتى بعثه الله، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين يعني في السنة العاشرة من البعثة. وذكر أقوال أخرى، وكل أولاده من خديجة، ولم يتزوج عليها امرأة أخرى، واضح هذا؟ كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية، ولم يتزوج عليها امرأة أخرى حتى ماتت رضي الله عنه وأرضاها، وكانت نعم العون له ونعم الوزير له والسند له رضي الله عنه وأرضاه. وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موتها بأن الله عز وجل يقرئها السلام، الله عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب. إيش معنى من قصب؟ يعني من ذهب لا نصب فيه ولا صخب، لا نصب فيه ولا صخب. والعلماء مختلفون أي أفضل، خديجة أم عائشة؟ خلاف بين العلماء، لكن عموما جهد خديجة في أول الإسلام عظيم جدا، والخير الذي أجراه الله على يد عائشة في آخر الأمر أيضا عظيم وكثير من حيث نشر العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تزوج سودة بنت زمعة كانت ثيب، وهكذا خديجة أيضا ثيب، كل نسائه ثيبات إلا عائشة هي الوحيدة البكر من نسائه. قال وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت بقيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدم بها العمر، وكأنه رأى منها شيئا وكذا، فهم بطلاقها، هم أن يطلقها، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها وأن تهب يومها لعائشة، ففعل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين ويقسم لبقية نسائه يوما واحدا. وتزوج عائشة بنت الذكر بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث، وهي بنت ست سنين طفلة صغيرة، فزوجها أبوها أبو بكر. ومتى دخل بها؟ دخل بها لما صار عمرها 9 سنوات وهي بنت 9 سنين، بنى بها بعد مرجعه من غزوة بدر، بعد مرجعه من غزوة بدر. قال ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18 سنة، عمر قصير مكثته مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حفظت ووعت هذا العلم وهذا الخير الكثير، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، كان عمرها تقريبا 60 سنة رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت. قال ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، فكناها النبي عليه الصلاة والسلام بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير. قال وروي أنها أسقطت من النبي سقطا ولكن غير صحيح، هذا حديث ضعيف. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر قال طلق رسول الله حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا، فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. إذ حجر جمع بين الروايتين، قال لا يمنع لا يمتنع إن الله عز وجل أمره أن يراجع حفصة للسببين، الأول أنها صوامة قوامة، والسبب الثاني رحمة بعمر لما دخله من الغم العظيم لما بلغه أن الرسول طلقها. قال: وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر. ومن الباحثين من يضاعف رواية تنصره، والله أعلم. قال: وتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله وهي بأرض الحبشة، أصدقها عنه النجاشي رحمه الله. ثم قال: وتزوج أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، كانت قبله عند أبي سلمة المخزومي. وش علاقة أبي سلمة بالرسول؟ أخوه من الرضا. نعم، بس اليوم ما في جواز في المعذر. طيب، وكانت قبله عند أبي سلمة، ثم لما توفي عنها علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت في نفسي: ومن يعني يكون خير من أبي سلمة؟ فلم يفجاه إلا والرسول يتقدم لخطبتها بعد عدتها. قال: تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته بنت أمينة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، فزوجها الله إياه من السماء بدون عقد، لم يعقب عليها هو، لأن الله أنزل عليه: فزوجناك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. بارك الله فيك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هنا أحب أن ننبه إلى مسألة، وهي أنه بعض أهل العلم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب زينب، كان يحبها، وهي زوجها لزيد ابن حارثة، ويفسرون قول الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني محبته لها. وصرعوا على هذا مسألة، قالوا إن الرسول إذا حب امرأة مزوجة يجب على زوجها أن يطلقها، وهذا كله غير لائق. وما حصل هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا للأسف يعني موجود في بعض كتب السيرة، يذكرون في باب الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام ليس بصحيح، وينزه عنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما معنى قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن الله عز وجل قد أوحى إليه بأنها ستكون زوجة له، وهذا الذي أبداه الله، هذا الذي أظهره الله، وهو أنها صارت زوجة له. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أي شيء؟ على علو الله. من أدلة أهل السنة على أن الله فوق السماوات. وتزوج زينب بنت خزيمة تسمى أم المساكين، لكن ما عمرت، بقيت عندها 3 أشهر أو شهرين وتوفيت رضي الله عنها. وتزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب، قال: من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران. وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، هؤلاء أولاد خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. تزوجها رسول الله بسرس، سرس منطقة بين مكة والمدينة، وتزوجه وحلال كما يقول أبو رافع الرسول بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تقول هي. أما ابن عباس فيقول: تزوجها الرسول وهو محرم، لأن الرسول متى تزوجها؟ تزوجها في السنة السابعة في عمرة القضاء، في عمرة القضاء لما ذهب إلى مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة تزوج بها. فابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم، ولكن هي ميمونة وأبو رافع الواسطة بينهما أثبت أنه إنما تزوجها وهو حلال. فبنى بها في سرف دخل بها، وقدر الله عز وجل أنها بعد ذلك ماتت أين؟ في نفس هذه البلدة، ماتت في سرف. وهذا من الغرائب العجائب. قال: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. الخدم يعني أحرار، أشخاص أحرار ليسوا عبيدا مماليك، أحرار يخدمون عليه الصلاة والسلام. والعلماء نصوا على أنه يجوز استخدام الحر إذا كان ذاك بطيب نفس منه، ما في حرج. قال: أنس بن مالك وهند وأسماء. هند يسمى به الذكر، يسمى به الأنثى. هند يسمى به الذكر وتسمى به الأنثى، اسم يصلح للجنسين جميعا. تذكرون أبيات عمر بن أبي ربيعة المشهورة: ليت هندا أنجزتنا، متى ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. طيب، قال: هند وأسماء ابنا حارفة. إذن هنا هند اسم لرجل ولا لامرأة؟ لرجل. وربيعة ابن كعب، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال المؤذن، وسعد مولى البكر الصديق، وذو مخبر وذو مخمر بالمين أو بالباء كلاهما روايتان، وبكير بن شداخ الليثي. يعني ما أظن في شيء يحتاج إلى تعليق. طيب، ننتقل إلى ذكر مواليه. اللي هو هند وأسماء كلاهما مشترك. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. الموالي الذين اعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين اعتقهم. والولاء له طرفان: مولى من أعلى أو ولاء من أعلى، ولاء من أسفل. فالمولى من الأعلى يعني المعتق، السيد المعتق يسمى مولى بالنسبة لمن اعتقه، والمولى من أسفل من هو المعتق العتيق نفسه، يقال هو مولى فلان. زيد بن حارثة الكلبي وابن أسامة بن زيد، ويقال أسامة الحب ابن الحب بكسر الحاء. الحب بمعنى المحبوب أو بمعنى الحبيب، وذلك لشدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لزيد، وشدة محبته أيضا لأسامة. وثوبان وأبو كبشة من مولدي مكة، يقال اسمه سليم. ويسار كان من النوبة، وهو الذي قتله العرنيون الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام واجتووا المدينة، فأمرهم الرسول أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا إلى إبل الصدقة، وقام يسار هذا على رعايتهم وتطبيبهم والعناية بهم ويخدمهم. فلما تعافوا ماذا فعلوا؟ قتلوه وسملوا عينيه. سملوا عينيه يعني حموا مسامير وفقوا بها عينيه، كحلوا بها، ثم استاقوا الإذل وهربوا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في أثرهم وقبض عليهم وسمل أعينهم، قطع أيديهم وأرجلهم، وتركهم في الحرة يصرخون ويستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فذكروا أن هذا المولى الذي قتلوه، الراعي الذي قتلوه، هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام يسار. ثم ذكر عددا من الموالي. من النقاط التي ننبه عليها، قال: وكركرة، السطر قبل الأخير، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. كركرة بكسر الكافين، كركرة. وهناك أيضا بعضهم ذكر رواية أخرى بالفتح، لكن المشهور بكسر الكافين جميعا، كركرة. كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الله أعلم يقصد يعني على متاع النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عنه، لا سيما مثلا في الأسفار أو نحو ذلك. قال: وآخر واحد ومأبور القبطي. مأبور القبطي أهداه المقوقس، اللي هو من ملك الإسكندرية، أهدا مع ماريا القبطية وسيرين ومأبور هذا. وذكروا أنه كان خصيا، كان خفيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب فيكم نشاط نعطيكم أسئلة وجوائز؟ طيب السؤال الأول، نصعب الأسئلة ولا نسهلها؟ طيب كم عدد أولاد عبد المطلب؟ كم عددهم بس؟ نعم بارك الله فيك. في عندي نوعين من الجائزة، الدسم، ما تبقى للدسم. طيب واحد من من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول رسول الله، قلنا واحد منهم اسمه المهاجر، يقرب لمن من زوجات النبي؟ تفضل. يقرب لأم سلمة، وش القرابة؟ ها؟ تمام، القرابة بينه وبينها أخوه، تمام، تفضل بارك الله. طيب من يعطيني ضبط؟ قال إلى ملك ملكي عمان جيفر وعبد، إيش الغلط وإيش الصواب؟ الغلط اللي في المذكرة والصواب، بس لا تناظر المذكرة خلاص. جيفر وعبد ابني من يحفظ؟ قلنا لكم المذكر كان مكتوب غلط وعطيناكم التصحيح. نعم الجلندا. طيب بارك الله. ها ماذا تريد؟ عندك كمبيوتر؟ ما في. طيب تفضل، هذا انفع لك. اول معارك النبي عليه الصلاة والسلام، اول معركة واخر معركة، ما شاء الله تعرف. طب ها الابواء واخر معركة، ممتاز. تفضل تفضل، يلا الله يجعلك من حفاظ القرآن إن شاء الله، من حفاظه العالمين به العاملين به، أما حفظ الحال ما يصل. طيب من هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها وبين عثمان قرابة؟ نعم كيف؟ البيضاء. وش تقرب عثمان؟ كيف؟ مستعجلين على الجائزة. أقول ما هي القرابة؟ ما هي القرابة بينه جدتهم أمي؟ الكتاب؟ صد. طيب بارك الله. نواصل بالأسئلة ولا نخلي هذه البكرة؟ أنت لك دين عندنا، تفضل تفضل. معلش نسيتك. يقولون في مثل الحقوق تبي حلوق، فاللي يسكت ما يصل الحق إلا. طيب إيش معنى موال الرسول المولى؟ تفضل. طلعت لكم. تفضل.